بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة الفضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع سلسلة فقه الأذكار أو فقه الأدعية، ومع دعاء جديد وذكر جديد من أذكار السنة النبوية، ونتناول معكم ذكرا من أذكار الرفع من الركوع، وهو قول المصلي إذا رفع من الركوع أن يقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. في اللقاء الماضي بينت أن الرفع من الركوع له أكثر من ذكر، فأثناء الرفع يقول المأموم والإمام: سمع الله لمن حمده، سواء كان منفردا فيقول أو الإمام يقول سمع الله لمن حمده. وفي أثناء القيام والتهيؤ للسجود يقول المأموم أو الإمام: ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. وفي هذا اللقاء نأخذ ذكرا جديدا، وهو ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وهذا ورد في السنة الصحيحة، بل ورد في الصحيحين، في صحيح البخاري وصحيح مسلم. قال من حديث رفاعة رضي الله عنه: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف، أي لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة والتفت إليهم، قال: من المتكلم؟ قال: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: رأيت 33 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ وفي حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد. قال في لفظ ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. هذا ذكر من أذكار الرفع من الركوع أو عند القيام من الركوع. فكما تلاحظون ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا اللفظ صار شرعا لما النبي صلى الله عليه وسلم أقره، وصار سنة تقريرية، لأن السنة إما قولية أو فعلية أو تقريرية. ولكن ميزة هذا الدعاء أن الملائكة تسابقت على كتابته افتخارا وفخرا بهذا الذكر، لما يحويه من معاني جليلة وعظيمة. قال 34، البضع في الأعداد ما بين 3 إلى 9 في الأشهر، وقيل ما بين 3 إلى 5، وقيل غير ذلك. وهؤلاء الملائكة من 3 إلى 9 أو من 3 إلى 5 34، يعني عدد مش بسيط، لأن قيل أيضا البضع ما دون 20. فهذا العدد تسابقوا لكتابة هذا الذكر، يعني في صحف الأعمال للرجل، افتخارا ومبادرة بهذا الذكر الجميل قد حوى معنى عظيما. قال ربنا ولك الحمد، ربنا نداء لله، سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله دعاء من يحمده. فقال ربنا ولك الحمد، فنادى الله عز وجل، فهو له الحمد. وكما بينت يحمد على كل حال، فهو المحمود على كل حال، وله الشكر على كل حال، ويحمد على ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، وكل أفعال الله محمودة وحمد، وهو المستحق للحمد دائما وأبدا، ولا يأتي منه جل في علاه إلا المحمود. فله الحمد على كل حال، في القدر والقضاء، في خيره وفي شره، أي القضاء الخير منه أو ظاهره شر لكن باطنه خير، فكل أفعال الله حمد ويستحق الحمد، فهو المحمود بذاته. قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا، يعني لا حصر له. ما قال حمدا 100 أو حمدا 1000 أو حمدا 1000000، قال كثيرا. هذا التعبير دقيق في لغة العرب، أي يستحق الله حمدا لا حصر له. لماذا؟ لأن الله محمود دائما وأبدا، ومهما حمد على نعمه فلن نوافي حقه، فإن نعمه على الخلق لا تعد ولا تحصى، ولذلك استحق حمدا كثيرا، أي حمدا لا حصر له ولا عدد له، لأنه جل في علا المستحق للمحامد كلها. فهو الذي تترادف نعمه وفضله على البشر، فينبغي أن يترادف الحمد أيضا على البشر لله دائما وأبدا. قال حمدا كثيرا طيبا، هذا الحمد طيبا، يعني الطيب الذي لا نقص فيه ولا عيب ولا خلل. فاستحق الله الحمد الطيب، لأن أسماءه وصفاته وأفعاله كلها حمد، لأن أسماءه وصفاته وأفعاله كلها حمد، فاستحق الحمد جل في علا، أي معنى طيبا يعني خالصا صالحا لوجهه سبحانه، مباركا فيه، المبارك الدائم المتواصل الذي لا ينتهي، الكثير من البركة وهي الكثرة المحمودة، الكثرة المحمودة. فهذا ذكر من الأذكار، ولتلاحظون ليس في الأذكار ربنا ولك الحمد والشكر، لأن هذا لم يثبت، لفظة الشكر لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني من أقوال الناس. أما في أذكار الرفع من ركوع فليس في هذا، ولذلك لا يقولها المصلي، لا يقول ربنا لك الحمد والشكر، لأنها ليست مشروعة، ليست مشروعة. الفائدة الأخيرة من هذا الحديث قول أبي هريرة: إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يرفع. وهذا بيان لوقت التكبير للركوع وللسجود وللرفع من الركوع والسجود، أن من يبدأ في الرفع يكبر. أما ما يفعله بعض الناس وبعض الأئمة يكبر ثم يركع، أو إذا تمكن من الركن التالي يكبر، هذا خطأ. إنما قال من حين يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع. فهذه بعض فوائد هذا الحديث، وهناك إن شاء الله أذكار أخرى، ومع إن شاء الله لقاء آخر، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. نعم، معنا هذه المكالمة. بعيد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
كيف حالك فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف؟
الله يبارك فيك، تفضل بعيدة يحفظك.
دكتور عبد الله الحمادي،
حياك الله.
الله يبارك فيك والأخ سيف الجبلي والمستمعين. فضيلة الشيخ، سبق أن أنا سألت قبل تقريبا أسبوع الشيخ الدكتور إسماعيل العيساوي عن حكم الحيل الشرعية لكثير من الموضوعات يعني، وأنتوا أجبتوا، لكن اليوم السؤال أيضا قريب لهذاك السؤال، لأن كان يفترض أسأل في نفس الوقت ما سأل. حكم أخذ الشيء من الآخر بالحيلة، يطبق عليك نظرية من له حيلة فليحتال، معناته أنت أحيانا ممكن تأخذ أشياء ليس بحقك يعني، هل هذا يجوز؟ وبعض الأمثال ناس الطبقة وهي تجيب له الإثم والأذى. السؤال الثاني والأخير: حكم اختبار الخدم ومن في حكمهم لمعرفة أماناتهم أو صدقهم، هل هذا جائز أم غير جائز؟ مجرد هذا للاختبار يعني، وليس لأخذ حقوقهم أو شيء من هالقبيل.
إن شاء الله.
وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدة. نعم، أبو محمد فضل.
السلام عليكم أخواني.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
حكم بالله أخواني.
حبك الله، جزاك الله خير.
الله يجزاكم خير على برنامج الطيب.
الله يحفظك، تفضل أبو محمد.
أنا عندي سؤال، جاء سؤال ثاني على بالي لما ذكرني جزاه الله خير أخونا.
تفضل تفضل محمد.
سؤالي الأولاني الله يحفظكم في الصلاة. أنا الحين أكون طالع من أبوظبي رايح المنطقة الشرقية، ويعني ما أقدر أصلي يعني في الطريق مثلا المغرب، لو لما أوصل المنطقة الشرقية أوصل البيت هناك، هل أقصر وأجمع أم أجمع فقط؟
إن شاء الله.
وسؤالي الثاني اللي ذكرني فيه جزاه الله خير أخوي أبو عايدة في موضوع الخدم، أنا تعبت من كثر ما يهربون مني الخدامات، فوصلت بنفسي بقرار نفسي أني مثلا أقول بمسك جزء من الراتب من عندهم أن وأحفظ لهم إياه لآخر حاجة كتأمين، أنا يعني كتأمين في حال ما هربوا ولا كان كل حاجة تمام،
نعم نعم
الباجة ويتوكلون. فشو الحكم في هذا الشيء؟ وإذا
إن شاء الله واضح محمد تسمع رد فضل الشيخ. نعم أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. فضل محمد.
الله يعافيك. سؤالي بخصوص الودائع الإسلامية الموجودة في البنوك. إذا طلب منك البنك إنه تضع وديعة إسلامية في بنك إسلامي ويقوم بالمبلغ يعني يأخذ حيز المبلغ مدة سنة ويحطيك على الوديعة أرباح مباشرة نسبة محددة والفلوس تنزل لك من الأول، هل يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد. تسمع رد فضل الشيخ. نعم شوف فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال بعيد بالنسبة يقول حكم الشخص الذي أخذ يعني أشياء للآخرين لكن بالحيلة. يقول فضل الشيخ البعض يعني يقول من له حيلة فليحتال.
نعم.
فيقول فضل الشيخ حكم ذلك، هل هذا الأمر جائز؟
نعم الحمد لله وبعد. طبعا المقصود من الحيل الشرعية إن شاء الله لا أخونا الدكتور الله يحفظه شيخنا الدكتور إسماعيل وضح يكون إن شاء الله، فمنها لا يقصد بها هنا التحايل على شرع الله أو اللعب في شرع الله أو الذهاب بعيدا كما يظن البعض بتغيير أحكام الشريعة، لا يقصد بهذا تغيير أحكام الشريعة أو اللعب في الشرع أو أكل المال الناس بالباطل بالحيل، هذا أبدا لا يقصد به، إنما هي مخرج الحقيقة يسموه الفقهاء حيل، هي مخرج من شيء محرم إلى شيء آخر حلال فقط، هذا المقصود، يعني تسميتها بالحيل تجوزا وإلا هي في الحقيقة مخارج شرعية. مثلا لا يجوز بيع الذهب بالذهب مع زيادة، يعني لا يجوز بيع 20 جرام ذهب ب15 جرام ذهب، إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والورق بالورق والملح بالملح والتمر بالتمر ومثلا بمثل يدا بيد، فلازم يكون بنفس الجرامات. فمثلا لو أنت عندك الآن عقد ذهب ب100 جرام ما تقدر تستبدله ب70 جرام، إذن ما هي هنا نقول الحيلة أو الحل الشرعي؟ تبيع هذا اللي عندك بسعر السوق وتقبض الثمن وتشتري ما شئت بعد ذلك مما في نفسك من ذهب آخر أو عقد آخر أو نحو ذلك، هذا مثال كمثال. فالمقصود فيه إذن مخرج شرعي وليس من له حيلة فليحتال، أما أخذ مال الناس بطريق الحيلة وأكله فالعياذ بالله هذا لا يدخل في الحيل الشرعية الجائزة أو بما يسمى ب يعني ما هو جائز، لا أبدا، بل الله عز وجل نهى عن مثل هذا. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بالباطل، لا تأكل ما يجوز شرعا هذا أن يأكل مال الإنسان مال أخيه بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لا واضح الحين، يعني لازم يكون في تراضي، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن هنا لابد لما أخذ من أخي في البيع أو في الشراء أو في تبادل صفقات يكون عن تجارة وتراضي، ليس عن حيلة وكذب أو غش أو تدليس أو كتم العيب أو الحلف اليمين الكاذبة أو مثل هذه التحايل، بل لازم يكون فيه تراضي، لازم يكون فيه تراضي. ولا شك أن الحيل من الحيف اللي يحتال لا يكون عن تراضي، ما في إنسان يرضى أنه يحتال عليه أو يغش أو يكذب عليه، ما في إنسان يرضى هذا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ إلا بطيب من نفسه، متاخذ ماله بطيب النفس، إما بهبة منه أو بتبرع منه أو بحق شرعي مثل النفقة الشرعية أو الميراث الشرعي أو أن يكون ببيع وشراء أو إجارة شرعية. هذا هو الجواب باختصار.
ساك الله خير فضل الشيخ. أيضا بعيدة يقول حكم اختبار الخدم لمعرفة أمانتهم وصدقهم.
إذا شك فيهم لا مانع، لكن بشرط لا يظلم، أن لا يظلم وأن لا يفتري عليهم، مثلا يترك 100 درهم في مكان يشوف هل ممكن تشيلها الخادمة أو هي مؤتمنة أو يتركها في جيب أثناء الغسيل ما يشوف يترجحها أو لا، إذا شك فيها أو لاحظ شيئا فلا مانع من هذا، لأن ليس القصد هنا التهمة أو يعني هذا التكذيب، القصد هنا الأمانة، لأن هي تعمل في البيت تدخل الغرف، وكثير من الناس يعني ممن أتى بالخدم فقد أشياء كثيرة وثمينة، وبعضهم من مثلا فتش قبل السفر فوجد الذهب والخواتم والأموال والساعات والهواتف المفقودة وجد، فإذا حصل نوع من الريبة أو الشك فيها وجد أشياء تختفي ممكن يختبرها، أما إذا وجد أمانة وصدق فليس هناك داعي، خاصة الخادم المسلم، لأن الأصل في المسلم إن شاء الله العدالة والثقة وليس فيه الأصل الشك، والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ أبو محمد، يقول أنه يسكن في المنطقة الشرقية ويقول خرجت من أبوظبي إلى المنطقة الشرقية في الطريق، يقول لا أستطيع أن يعني أصلي المغرب، حتى وصلت إلى المنطقة الشرقية، فهل يجوز لي أقول أن أجمع وأقصر صلاة المغرب مع العشاء في المنطقة الشرقية؟
إذا لم تكن من أهل المنطقة الشرقية فنعم يجوز لك، لأن الجمع والقصر المسافر له خياران، إما أن يجمع جمع تقديم بوقت في وقت المغرب يصلي ويقدم العشاء، وإما أن يجمع جمع تأخير بأن يؤخر المغرب إلى وقت العشاء، وهذا ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان قاعدا أو كان جالسا وحط الرحلة صلى وجمع جمع تقديم ثم انطلق، وإن كان جد به السير وهو سائر صلى الله عليه وسلم بأصحابه فحينئذ أخر إلى أن يحط الرحل فيصلي جمع تأخير، فما في بأس إن شاء الله.
جزاك الله خير فضل الشيخ، يقول حكم أن أمسك عندي راتب شهر للخدم حتى فضل الشيخ يقول أضمن أن لا يهربوا.
إن كان عن تراض بينكما فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم أو عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فإن تراضت معها واتفقت معها أن هذا مبلغ التذكرة أو مبلغ كذا تأمين عندي لما تغادرين بالسلامة تأخذين ولن أخذ منه شيئا، فإن رضوا فما في مانع، وإن حصل نزاع وخصومة قالت لا وأنت قلت نعم فحينئذ المرجع للقانون، نرجع له إن كان القانون يسمح ما في مانع، إن لم يسمح فالحمد لله التشريعات الجديدة القوانين الجديدة فيه إن شاء الله كثير من حفظ الحقوق للكفيل للخدم، فهناك الحمد لله يعني بفضل الله ثم جهود ولاة الأمر القائمين على ذلك في تعديلات الحمد لله من صالحك ممكن تسأل عنها وتشوف كيف ممكن تضمن حقك في مثل هذا، خاصة مع التعديلات الجديدة، نسأل الله أن يعني يقدر لنا الخير دائما.
جزاك الله خير فضل الشيخ أبو محمد، يقول بالنسبة للودائع في البنوك الإسلامية يقول يعني شروط البنك أن يعني تضع الوديعة سنة كاملة لا تسحب منها شيء، ويقول مباشرة عندما تضع الوديعة ينزلك مبلغ ربح مباشرة.
الودائع في البنوك أنواع، منها وديعة تحت الطلب متى ما شاء سحبها الشخص لكن تروح عليه الأرباح، فإذا احتاج المال سحبه ولكن تذهب عليه الأرباح، ومن حق البنك لأن حينئذ ما أعطى البنك فرصة ليربح فيها، وهناك الوديعة التي لا تكون تحت الطلب ولا يمكن سحبها إلا بعد عام أو عامين بحسب الشرط، فإذا وافق هو على هذا الشرط فلا مانع شرعا، لأن شرط ليس مخل بالعقد ولا يخالف أصول العقد بل فيه مصلحة للطرفين أو طرفي العقد، فإذا كان المصرف إسلاميا ويعمل في الأشياء الجائزة شرعا يضارب بهذا المال فهذا كشركة مضاربة، أنت رب المال وهم رب العمل، وهذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون الربح معلوما بالنسبة وليس مقطوعا مثل الثلث والربع أو 5% و10% ولا يكون مضمونا لك 10,000 مقطوعة، فالأول هو الصواب شرعا. والشرط الأخير أن تتحمل معهم الربح والخسارة، هذا هو معنى العمل، يعني ما يضمن الإنسان رأس ماله، إذا ضمن رأس المال مع الربح المقطوع خرجنا من التجارة والمضاربة ودخلنا في العقود الربوية، إنما أصبح دينا قرضا. أما إن كان بتجارة وعمل مع تحديد نسبة للربح وليس المبلغ المقطوع، ومع كذلك يعني تحمل الخسائر والربح من الطرفين، فحينئذ إن شاء الله تكون تجارة صحيحة. أما كون يشترط لا يسحب الوديعة إلا بعد سنة أو سنتين، فإن وافق العميل على هذا الشرط فلا مانع منه شرعا، إذ ليس هناك مانع من مثل هذه الشروط، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ أحمد.
شيخ أنا بأسأل سؤال يا شيخ.
نعم.
ما حكم قول جمعة مباركة؟
إن شاء الله.
يا شيخ أنا عندي سؤال ثاني. في شخص يعني دوم يتكلم في المسجد عن كلام الدين والرسول، هذا ما لاحظ يعني ما عنده تصريح في الكلام في المسجد، دوم يسوي الإزعاج في المسجد، يعني ينصح الناس هذا غلط ما أدري شو، مرات يجيب يعني حديث غلط، يعني ما حكم ذلك؟
إن شاء الله.
حق شو تنصحونه يا شيخ؟
بس مع التوجيه إن شاء الله فضل الشيخ. جزاك الله خير أخ أحمد. نعم فضل الشيخ على عجالة.
نعم.
حكم قول جمعة مباركة
هذا يترك، لأن لا أصل له في السنة، ومثل هذه الأمور لا تكون فقط أمور اجتماعية إنما تعبدية، لأنها مخصصة بيوم الجمعة، ويوم الجمعة يوم مبارك ما في شك، ويوم عيد للمسلمين، فلما تأتي تريد أن تخصص له تهنئة تحتاج إلى دليل، وهذا لا دليل عليه، وقد مرت جمع وجمع على النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم سنين وتمر عليه الجمعة، وهو الذي يعني نبهنا على مكانة يوم الجمعة وفضل هذا اليوم، كما قال خير يوم طلعت عليه فيه الشمس يوم الجمعة، فيه ولد آدم، فيه يدخل الجنة، وفيه يخرج منها، وفيه تقوم الساعة، فهو الذي نبه ونبه أن الله هدى هذه الأمة ليوم الجمعة ولم يهتدي لها غيرها من الأمم، فلم يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم تهنئة، ولو كان خيرا لما فات النبي صلى الله عليه وسلم ولا فوته على أمته، والله تعالى أعلم.
أيضا هذا الشيخ يقول شخص يتكلم في المسجد من غير التصريح، يتكلم في أمور الدين، يقول فضل الشيخ أتي بعض الأحاديث غير صحيحة، يقول فضل الشيخ يعني كيف أتصرف في هذا الأمر؟
إذا كان ليس يعني عند علم لا يتكلم، لا يجوز لن يتكلم بغير علم، فهذا قول على الله بغير علم، فلا ينبغي له أن يتكلم، سواء كان يجلس ويتصدر مكان الإمام بدرس رسمي أو وعظ رسمي فلا يجوز له، وخاصة إذا ما عنده تصريح أيضا لا يجوز له، لابد من احترام هذا النظام واستصدار تصريح له، فهذا إنما وجد مثل هذا القانون لتنظيم الأمور. أما إن كان عندي علم عندي فقه فلا يجوز له أيضا يتكلم إلا بعد إذن الجهات المختصة. أما كون ينصح إخوانه خارج المسجد بشيء صحيح سليم وقع خطأ من أحد فهذا لا مانع منه، كلنا أخوة كلنا نتناصح، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لكن هذا يشترط له شرطان، الشرط الأول العلم، العلم بما تأمر والعلم بما تنهى، الشرط الثاني أن يكون فعلا بحكمة وبفقه وأدب. أما أن يتصدر للتدريس والتعليم بدون تصريح لا يفعل هذا حتى يؤذن له، وما كان عنده علم فهذا بعد أشد، يعني فهذا قول على الله بغير علم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، أشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال علي سعيد، ومن الأخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات معتذكم ساقط اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.